أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله صل على محمد.
لا نزال في كتاب الطهارة في فصل في كيفية تنجس المتنجسات. المسألة الثانية: الذباب الواقع على النجس الرطب، إذا وقع على ثوب أو بدن شخص إن كان فيهما رطوبة مصرية لا يحكم بنجاسته. أخذناها؟ طيب. المسألة الثالثة: إذا وقع بعض الفأر في الدهن أو الدبس الجامدين، كمان أخذناها؟
هل إلا المخدرات قاعدة سوية؟
طيب نكمل. إذا هي المسألة الثالثة: إذا وقع بعر الفأرة في الدهن أو الدبس الجامدين يكفي إلقاؤه وإلقاء ما حوله، ولا يجب الاجتناب عن البقية. طيب، إذا وقع بعر الفأر في الدهن أو الدبس الجامدين يكفي إلقاؤه وإلقاء ما حوله، لقاعدة أنه النجس ينجس، واضحة. أما الأماكن التي نشك فيها في سراية النجاسة إليها نستصحب بطهارتها، نستصحب طهارتها، ولا يجب الإجناب عن البقية. وكذا إذا مشى الكلب على الطين، أظن قلناها هيدي، قلناها. إذا المسألة الخامسة، عفوا، صرنا في المسألة الخامسة: إذا وضع إبريق مملوء ماء عن الأرض النجسة وكان في أسفله ثقب يخرج منه الماء، نحن صرنا هون، فإن كان لا يقف تحته بل ينفض في الأرض أو يجري عليها فلا يتنجس ماء في الإبريق من الماء. هذا الكلام صحيح، يعني إذا فرضنا أن الإبريق مثقوب من الأسفل وهذا الماء يخرج من أسفل الإبريق، يخرج ويجري طبيعي. هل إذا كانت الأرض متنجسة هذه النجاسة لا تسري من الأسفل إلى الأعلى، فإن كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها فلا يتنجس ما في الإبريق من الماء، طبيعي لأن الماء جاري. وإن وقف الماء بحيث يصدق اتحاد ما في الأسفل، ما بين الأسفل والأعلى، وإن وقف الماء بحيث يصدق اتحاده مع في الإبريق مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجس ما في الأعلى، وهكذا الكوز والكأس والحب من الماء ونحوها. إذا الحب إذا نحن سبق عندنا، إذا اعتبرنا بنظر العقلاء بنظر العرف أن ما تحت الإبريق وما في جوف الإبريق ماء واحد، إذا اعتبرنا كلا الماءين ماء واحدا فيقينا ما في جوف الإبريق يجب أن يكون نجسا قطعا. هيك يعني الآن افرض أنت كامل إبريق عالي عن الأرض صوتي مثلا وفيه ثقب من الأسفل والماء واقف اتحد ما في أسفل الإبريق ما في جوفه مع ما في جوفي فكان الماء واحدا فقد تنجس بالتالي ما في جوف الإبريق. صار الماء واحدا بنظر العرف. المسألة الثالثة: إذا خلف من أنفه نخاعة غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محله من سائر أجزائها.
محل العرف
هلا من عديلة. إذا خرج من أنفي نخاعة غليظة وكان عليها نقطة من الدم، نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محل هذه النخاعة، محل الدم للنخاعة من سائر أجزاء النخاعة. لماذا؟ لأن النخاعة لا يصير فيها سرايا، ومع الشك في حصول السراية من محل إلى آخر نستصحب طهارة بقية أجزائها. فإذا شك في ملاقات نقطة الدم للظاهر الآن طبعا للظاهر يقصد الخارجي، لا يجب غسل الظاهر، يعني يمكن يكون نقطة الدم في داخل النخاعة ولم يصر هناك سراية إلى ظاهر الأنف فيبنى على استصحاب طهارة ظاهر الأنف. أما ما في جوف الأنف فقطعا وبإجماع علمائنا يبنى على طهارة الدم في جوف الأنف. أما على طهارة الدم في جوف الأنف وأما أنه نجس ومعفو عنه على الخلاف بين علمائنا. الدعية تسالم على نجاسة الدم في باطن الإنسان لكنه معفو عنه، الدعية ذلك. فإذا شك في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله غسل ظاهر الأنف. لماذا؟ لأنه لا يعلم أنه قد حصل السراية من الدم إلى سائر أجزاء النخاعة إلى ظاهر الأنف. وكذا الحال في البلغم الخارجي من الحالق، فلو كان في هذا البلغم نقطة دم وتفلها الإنسان فمع الشك في سراية هذه النجاسة إلى سائر البلغم الذي خرج من الأنف فإننا نجري استصحاب طهارة البلغم الذي لامس ظاهر الحال. المسألة السابعة الثوب أو الفراش المرطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه ولا يجب غسله. الآن هذه المسألة السابعة، الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس. عندنا حالتان، الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس يقول يكفيه نفضه ولا يجب غسله ولا يضر احتمال بقاء شيء منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن. التراب النجس تارة يكون كله نجسا وتارة يكون بعضه نجسا. أنت وضعت هذا الثوب على التراب النجس كله، يعني كل التراب نجس، كل التراب نجس. وضعت الثوب، شلت الثوب، نفضته، بقي على الثوب غبار التراب النجس. قطعا يجب تطهير هذا الثوب، قطعا يجب تطهير هذا الثوب، لأن هذا الغبار هي أجزاء من المتنجس. وأما إذا كان بعض التراب متنجسا ونفضنا الثوب وقلنا يعني يمكن البناء على خروج القدر المتيقن من النجاسة بحيث يمكن القول بطهارة، يعني يمكن القول فيها بطهارة التراب المتبقي في الثوب، هنا يجري استصحاب طهارة الثوب ونجري أصالة الطهارة وقاعدتها في الغبار. يعني بتعبير آخر، إذا أمكن لك أن تقول بطهارة هذا الغبار الموجود على التراب على الثوب، إما باستصحاب طهارته أو بأصالة الطهارة أو بقاعدتها، يجب البناء على ذلك.
بس كيف بدي أقول بالطهارة شيخ؟
شوف لك، الغبار بما أنه جزء من هذا التراب، إذا لم يكن التراب كله متنجسا
بس أنا عم بخطأ
أن
هذا النجس كان مخلوق
بالتراب. إذا أمكن كررتها مرتين. إذا أمكن القول بأن هذا الغبار ليس معلوم النجاسة،
ما يعمل
بيكون مش كله بديش يسوي مشان هيك انت بس تنفض يجي يروح لعمرك
نبينه
تبني انه هذا
بيئ من الطاهر. احسنت. اذا امكن القول اذا امكن ان يكون هذا الغبار طاهرا وقلنا ما خرج من الثوب هو متنجس نعتبر هيك. اذا امكن اعتبار ما خرج هو المتنجس والباقي قد يكون طاهرا اذا كان الباقي ممكن اجراء الاصول المؤمنه فيه. يعني اصحاب الطهاره، اصاله الطهاره، شو بدك، قاعه الطهاره، اذا امكن اجراء الاصول المرخصه وجب ذلك. يعني بتكون وظيفتنا هاي هلا ما بتقلني واجب من باب الايجاب التكليفي، يعني انه يجب ان نعمل بوظيفتنا العملية. هلا بدك انت تحتاط ان تحر لكن التسليم باحكام الله تعالى الواقعية والظاهرية واجب شرعا. التسليم باحكام الله الواقعية والظاهرية واجب، هذه بيعبر عنها علمائنا بالإجماع الموافقة الالتزامية القلبية واجبة. يلا المسألة الثامنة، تفضل شيخ.
أقول لو إن بمرة إن زوال النجاسة أو عين النجاسة عن بعض الأسطح يعني الأعين مثلا النجسة الأعيان خلينا نقول
إيه؟
بتقول انه بطهارتها. طب نحن ليش ما بنقول انه هذه هالغبار خلينا نطلع من هذا التقليد المتشدد عند علمائنا
يا
اخي دور نوسوس العالم ونفكر بالغبره
مش والله المهم
انه خلص نشفت طهرت هالغبره وانتهى الموضوع.
لا، اذا يعتبر اجزاء من التراب المتنجس ما فيك تعتبر هيك، ما فيك تعتبر. المساله الثامنه، لا يكفي مجرد الميعان في التنجس، بل يعتبر أن يكون مما يقبل التأثر بالنجاسة. وبعبارة أخرى، يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين، قصد الرطوبة المصرية. فالزئبق مثلا إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس. ظرف متنجس بالدم فرضا ناشف، وضعت الزئبق فيه، او مثلا اذبت الذهب والفضه في بوطه متنجسه جافه، هذا الذهب المذاب، هذه الفضه، هذا الزئبق لا ينجس. هذه المعادن الذائبه لا تنجس. السبب في ذلك ما هو؟ عدم معلومية سريان النجاسة إلى هذه المعادن الزائبة.
بس شيخ الجبل على نجاسة الكافر وأسباب الصيغة من اليد المسيح لتحور.
ما فهمت عيد شو؟
الذي يبني على نجاسة المخالف الكافر أو الكافر وأسباب الصيغة من اليد المسيح لتحور.
مين بطهرها؟
بينوه.
ما بعرف بالطريقة
انه يعني معركة هي وذايبة حق
اصطلاح. وكذا اذا اذيب الذهب او غيره من الفلزات في بوتقة. بوتقة كلمة اشتباه.
بوتقة.
لا، في بوتة، لا يوجد في اللغة العربية كلمة اسمها بوتقة. في بوتة بحرف الطاء. في اللغة العربية ما موجودة.
بوتقة في هذه الأحداث رزمة.
شيخ اسمح لي، نعم شيخ.
بوطة يعني شملة
هيك. لا 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 اسمح لي شوي. كلمة بوتقة، كلمة بوتقة أو بوتقة مثلا ما موجودة في اللغة العربية. في اللغة العربية بوطة، البوطة هي الوعاء الذي يذيب فيه الصائغ المائعات، بسموها المعادن الكذا، يعني المعادن ماذا من الذهب والفضة ويعني حوض. إيه بسموها بوطة، الوعاء الذي يذيب فيه الصائغ الفلزات.
الشيخ بوطة يذيب في البوط
ما بعرف. يلا، وكذا إذا أذيب الذهب أو غيره من الفلزات في بوطة نجسة، لكن طبعا يجب أن تكون البوطة النجسة جافة، أو صب بعد الذوب في ظرف نجسان لا ينجس إلا مع رطوبة الظرف. طبعا مع رطوبة الظرف يعني في بأرض البوطة نقطة مي. أنت حطيت بذهب مذاب، حتما هذا الذهب المذاب سيتنجس مثله مثل الذهب الجامد تماما يتنجس. إلا مع رطوبة الظرف أو وصول رطوبة النجس إليه من الخارج، مثل ما يتنجس الذهب الجامد يتنجس الذهب المائع. المسألة التاسعة، المتنجس لا يتنجس ثانيا. يعني أنت مثلا عندك هون وعاء ماء، وعاء الماء فيه نقطة دم نجست هذا الماء، عاد نزل نقطة دم ثانية، عاد نزل نقطة دم ثالثة وعشرة وعشرين، شو صار يعني؟ هو المتنجس متنجس يعني شو معناته؟ يعني زين الحكي، زين الحكي بالثمرة. منيح السؤال، ذكرتني بشغله الثمرة. طيب انتبهني شوية، نقطة دم نزلت تاني خمسة عشرة، طيب بتقول لي زادت كثافة النجاسة كما وكيف منك صح، لكن نفس كيفية التطهير مرة واحدة خلصنا يطهر الوعاء، هاي خلصنا. جينا بعد قليل، بعد قليل لحظة شوي بس. المتنجس لا يتنجس ثانيا ولو بنجاسة أخرى، لكن إذا اختلف حكمهما كما مثلا بين البول والدم، الدم مثلا تطهير مرة واحدة، البول مرتين طبيعي هذا، يرتب كلاهما يقصد يرتب أشدهما يقصد هيك. فلو كان لملاق البول حكم ولملاق العذرة حكم آخر مظبوط، يجب تطهير طبقا لحكم النجاسة الأشد. يعني فرضنا هون مثلا البول او الاسد، فرض بلوغ الكلب مثلا، يجب ترتيبهما معا. ولذا لو لاقى الثوب، ولذا لو لاقى ثوب دم، لو لاقى ثوب دم ثم لاقاه البول يجب غسله مرتين طبيعي، هذا أمر كثير واضح، أمر عقلي واضح. وإن لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم، وقلنا بكفاية المرة في الدم، يعني وإن لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم، يعني أول شيء دم وبعدين ما تنجس بالبول، وقلنا بكفاية المرة في الدم، شو يعني؟ وكذا عندهم هون يجب غسل مرتين، يعني يقصد هون أنه تنجس فرضا أولا بالدم وثانيا بالبول أو بالعكس.
بس مش نحط الدم.
وقلنا بكفاية المرة في الدم فإنه يجب الغسل مرتين طبقا للنجاسة الأشد. مثلا لو فرضنا أن هذا الإناء، هذا الإناء فيه ماء ولغى فيه الكلب مش هيك، ونقط نقطة دم ونقطة بول، صار في نجاسات ثلاثة، يجب برافو عليك يجب أن نطهر الثوب طبعا نريق الماء أولا حتما، نطهر هذا الإناء بالوحل أولا ثم بالماء مرتين، يعني عرفت كيف؟ ايه
برش عليه
شوية، ما تنجس، ما تنجس. لا لا عم بيقول حتى وإن لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم، يعني تنجس مثلا بالدم أولا ثم البول أو بالدم، يعني مش أنه ما عم يحصل بصورة واحدة.
طبعا
ذكر
عن عذر، من عذر أو الدم مش البول،
لا مش عم يحصرها بصورة، عم بيقول حتى بالصورتين لو كان الدم قبل أو الضوء القبل. نعم.
في شارج.
إذا
نزل نقطة دم.
إيه.
روحه.
أنا طاهر
مرة واحدة.
نعم.
أنا طاهر مرة واحدة.
إيه.
مفهوم. بعدين نزل بول.
إيه.
إذا ما تنجس بالبول. هنا بقول ما تنجس. ليش ما نطهر مرتين بناء على.
مفهوم. وإن لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم وإنما تنجس بالبول أولاً. لحظة. انتبه لي شوي. ولذا ما هو صعبه بالأول. ولذا لو لاقى الثوب دم ثم لاقاه البول ثانيا لاحظت يجب غسل مرتين طبقا لشو لنجاسة أشدهما كثافة ونجاسة طيب وقدر طيب بعدين حتى وان لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم
أنا فهمت هذا العبارة يعني عم بقوله حتى لو ما تنجس بالبول هي نفس الحالة أول شيء دم وبعدين بول بقوله بدنا نغسله مرتين للأشد حتى لو إنه ما تنجس بعد ما تنجس بالبول ما تنجس بعد ما تنجس بالدم ما تنجس بالبول حتى لو ولو إنه هيك من
الطهر مرتين
هذا خلاف
كذا لا 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 الكلام اسمح لي شوي سواء هو اسمح لي شوي بدي أقوله بتعبير واضح أو أوضح سواء سبق البول الدم أو بالعكس وكذا اسمح لي شوي أنا عمل لك المسألة واضحة ما بدها للذكر يعني وكذا إذا كان في إناء ماء نجس ثم ولغ فيه الكلب يجب تعفيره سمع وإن لم يتنجس بالولوغ هو هون عم بيقول وإن لم يتنجس بالولوغ طيب وكذا إذا كان في إناء ماء نجس ثم ولغ فيه الكلب يجب تعافيره وإن لم يتنجس بالولوغ طيب شو يعني؟ يعني كانت النجاسة قبل كان في الإناء دم ثم بلغ فيه الكلب واضح؟ شو بدك تعمل هلا؟ بدك تعفره يعني ما بدك تقول لي إن المتنجس لا يتنجس بدك تقول لي مثلا انتبه لي شوية لا يتنجس من جهة مثلا مرة ثانية ولكن يأخذوا حكم أشد النجاستين أغلظ النجاستين لذلك عندهم يجب تعفيره طيب ويحتمل نعم بالأقوى ويحتمل أن يكون للنجاسة مراتب في الشدة والضعف ويحتمل أن يكون للنجاسة مراتب في الشدة والضعف هذا قولي وعليه فيكون كل منهما مؤثرا ولا إشكال يعني النجاسة الثانية تؤثر يعني تزيد في كيفية النجاسة
ما بتأثر بالنجاسة بتأثر كيفية
التطهير ممكن لا أنا اللي بدون يا أخوان أنا بدون أن النجاسة صارت أشد أشد قذارة
بتزيد النجاسة
أشد قذارة
لا مش
لا 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 انتبه شوي الموضوع يشد قذارة ولذلك يجب تعفير الإناء الآن من بعد المسألة العاشرة خليني أحكي معنا شيء أول شيء دقيقة المسألة العاشرة بعدين بتعرض لمسألة الشيخ علي
ما
أدى
الثمرة هي المسألة هذا بلوغ الكلب
ما ولغت
فيه المسألة بلوغ الكلب ما حداش منا فهمها
شيخ انتبه لي شوي في عندك إناء ماء كان الإناء متنجسا بنقطة الدم ثم ولغ فيه
قبل
الموضوع البول انتبه لي شوي بول ودم سواء سبق الدم البول أو سبق البول الدم لا مشكلة بدك تغسل الإناء مرتين لأن تبقى لأشد النجاستين قذارة فرضا ثم ولد ثم ولا تكون الكلب
قبل
عن الا فقط لا 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 اسمحني شوي اسمحني شوي
بلا هيك هو
طب اللي بلا شيخ ما تقلي كلب شو الحكي هذا شيخ اسمح لي شوي على طول كرر ثلاث مرات انه اسد هنا قذارة شيخ الاسد الدجاجتين قذارة واضحة يكون الدجاج الاخف ضمن هذيك الاشد
شغلك خمية واضح بس
الملوخ حركة
على الكراتو مش هيك عم بيقول مش هيك عم بيقول
شو عم بيقول
هو
اصبح
عبارة حتى وان لم يتنجز الموضوع هذه العبارة
مش
انا جسم بعد التسجيل عود راها على مهلك
بس عطا وقع بول حتى لو ان ما تنجس مرتين بالبول بدنا نعمله بالاشد اللي هو البول يعني صار في ملاقات ولكن ما اعتبروه
مش مرتين ما هو مش اذا طلع صور مع بول
مش مرتين خليني اخوان بعد دقيقتين مجال دقيقتين بس اخوان بعد عندي مجال دقيقتين بس المسألة العاشرة إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفي فيه غسله مرة واحدة وشك في ملاقاته للبول أيضا طبعا يبنى على عدم ملاقاته للبول فيكفي غسله مرة واحدة لا مش هيك لأنه مش سمعه تنجس الثوب بنجاسة الدم وحصل عندنا شك في طلوع البول أيضا عليه فانه يكتفى بغسله مرة واحدة من الدم المتيقن ويبنى على عدم طلوع البول عليه هذه مسألة واضحة طيب ويكتفى فيه بالمرة ويبنى على عدم ملاقاته للبول وكذا اذا علم نجاسة اناء وشك في انه ولغ فيه الكلب ايضا ام لا لا يجوز فيه التعفير لاثارة عدم ولوغ الكلب واضحة ويبنى على عدم تحقق الولوغ كثير واضحة ففي هكذا حالة إذا علم نجاسة إناء بالشوف الدم بالبول نغسل مرة مرتين بحسب النجاسة المتيقنة نعم إذا علم تنجسه إما بالبول أو الدم هذا محل الشاهد هون اليوم أو هو كذلك أو إما بالولوغ أو بغيره يجب إجراء حكم الأشد من التعدد في البول والتعفير في الولوغ لوجود علم الإجمال في البين بين فرض البول والولوغ لأنه إذا طهرت هذا الماء مرتين غسلته مرتين طيب أنت عندك هون علم بنجاسة معينة أما الولوغ وأما البول أنت غسلته مرتين تستصح بقاء طبيعي النجاسة كلي النجاسة وهذه بتصور ما لازم يخالف فيها حدا في العالمين بتصور ما لازم حدا يخالف فيها هذه اللي بيعبروا عنها هم علماء ليس أصحاب الكلي هذه أصحاب الكلي أنت عندك علم هذه بمثل عادة عليها علمائنا بمثله بالمثال التالي دخل رجل في المسجد هيدي استصحاب الكلي طرأت نجاسة على الثوب طرأت نجاسة هون شو عم بيمثل وين عم بيمثل مثلا لو علم بتنجسي شو الثوب عم بيحكي او الاناء مثلا الاناء طرأت نجاسة على الاناء اما نجاسة البلوغ وأما نجاسة البول إذا طهرناه مرتين لا نعلم بحصول الطهارة مطلقا أبدا يجب علينا أن نستصحب بقاء النجاسة لذلك يجب علينا أن نطهره بأشد المطهرات وهو التعفير ثم الغسل مرتين والحمد لله رب العالمين.